الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حكيم حميد.
الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نستأنف ما كنا قد بدأناه في الدرس الماضي من تفسيرنا لكلام ربنا جل وعلا، وكنا قد انتهينا إلى قول الباري تبارك اسمه وجل ثناؤه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبينا في اللقاء الماضي صدر الآية، وهو قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وتحدثنا إجمالا عن الجنات ولم نستوفي الحديث عمدا، لأن ذكر الجنات سيأتي كثيرا إن شاء الله تعالى في آيات الكتاب المبين. نقف الآن عند قول الله عز وجل: تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جمع نهر، وهذا أفصح، وبعضهم يسكن الهاء ويقول نهر، وهذا حسن جائز، لكن نهر أفصح وهو أكثر ما في القرآن. ولم يذكر الله هنا ما هي هذه الأنهار، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد ذهب الأئمة رحمهم الله إلى الإجماع على أن أعلى مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن. والله عز وجل قلنا لم يذكر هنا ما هي الأنهار، يعني لم يذكر أنهار مما، لكن هذا الإجمال بينه جل وعلا في سورة أخرى. قال الله عز وجل: من ماء غير آسن، وأنهار من لبن مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيتحرر من هذا أن ما تجري به الأنهار في الجنة أربعة: الماء واللبن والخمر والعسل، بنص كلام رب العزة في سورة محمد. والنهر في اللغة مأخوذ من السعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. أي إذا كان النحر والذبح واسعا يجري من خلاله الدم جاز الأكل إن كان هذا في موضعه المعروف فقهيا. والعرب جلهم علماء اللغة منهم يرى أن الماء الذي يجري إنما سمي نهرا مجازا، وإلا النهر في الأصل المجرى نفسه، المجرى نفسه، لكن هذا ما يسمى بالعلاقة المكانية عند من يقول بالمجاز في القرآن، والمسألة فيها خلاف، ليس هذا موضع تفصيله. هذا معنى قول الله عز وجل فيها لهم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبينا أن القضية قائمة على السعة، وهم يقولون، وهذا ظاهر، أن النهر أصغر من البحر وأكبر من الجدول. والذي دعاهم يقولون أن لغة العرب تشهد أن النهر معناه السعة أبيات قالتها العرب فيما سبق. والعرب لها إرث من الشعر والكلم الجاهلي، الجاهلي يعني زمنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فجل من فسر القرآن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يؤكد قوله وأن العرب تعرف هذا عاد إلى شعر العرب. قيس ابن الخطيب، هذا أحد سادات الأوس في الجاهلية، توفي قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنتين، وكان سيدا عظيما من سادات الأوس، وله مشاهد في يوم بعاث، يوم عظيم كان بين الأوس والخزرج، وهذا اليوم جعله الله مقدمة بين يدي نبيه، قدوم نبيه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الذي يعنينا قيس هذا يتكلم عن طعنته، وكان الفرسان يوم ذاك يتمدحون بقدرتهم على الطعن. قال يتحدث عن طعنة له في خصم له، قال فملكت كفي ثم أنهرت فتقها، ثم أنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها، أي أن الطعن كان من اتساعها، يرى الجرح من هو قائم، يرى ذلك المقتول، يرى جرحه، يرى كثيرا من بدنه من شدة اتساع الطعنة، من شدة اتساع الطعنة. هذا الذي جعلهم يقولون إن النهر بمعنى السعة. وقيس بن الخطيم هذا لم يؤمن، وكان موته وفاته كما قلت قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أي أن الإسلام لم يشع بعد، لم يفش في المدينة، لكن زوجته آمنت وكتمت إسلامها عنه، أما هو مات على ما كان عليه في الجاهلية. له ابن يسمى ثابت، فأصبح اسمه ثابت ابن قيس. ويوجد في الصحابة من الأوس اثنان من الصحابة اسمهم ثابت ابن قيس، ثابت ابن قيس ابن الخطيم، هذا ابن قيس ابن الخطيم، وثابت ابن قيس ابن شماس، هذا المعروف بما له لقب، ثابت ابن قيس ابن شماس له لقب خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حسان رضي الله عنه شاعر رسول الله، وثابت ابن قيس ماذا؟ خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت ابن قيس ابن من؟ ابن شماس، غير ثابت ابن قيس ابن الخطيب، فاسماهما فهما مشتركان في الاسم. يتحرر من هذا من الصحابة من الأوس من اسمه ثابت، ثابت بن قيس وثابت بن قيس، لكن ثابت بن قيس بن الخطيم وثابت بن قيس بن شماس. أحيانا يحصل اتفاق قدري من الله يقع عجبا لا يكاد يصدقه أحد لولا أن الرواة قالوه، كلاهما اسمه ثابت بن قيس، كل منهما له أبناء ثلاثة، فثابت بن قيس بن الخطيم له عبد الله ومحمد ويزيد، والآخر له يحيى وعمر ومحمد، هؤلاء ثلاثة وهؤلاء ثلاثة. الستة جميعا قتلوا في معركة الحرة، الستة جميعا قتلوا في معركة الحرة التي ابتلي بها أهل المدينة في ذلك الزمن على يد مسلم بن عقبة المري لا رحم الله فيه مغري زيبرة. قتل هؤلاء الستة، ثلاثة من أبناء ثابت بن قيس وثلاثة من أبناء ثابت بن قيس بن الخطيب. هذا مما يحصل اتفاقا قدريا تاريخيا، ولله عز وجل حكمة بالغة في خلقه. نعود للآية، قال رب العزة تجري من تحتها الأنهار، ثم قال ولهم فيها، أي في الجنة، مطهرة، أزواج مفردها زوج، ويطلق على الذكر والأنثى، لأن كل واحد منهما بتزوجه من الآخر أصبح زوجا له، أصبح زوجا له، يعني لم يعد ذلك الأول مفردا، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج. واختلف هل يقال للمرأة زوجة أو لا، لكن الصواب أنه يقال، ورد هذا في كلام العرب. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه يتحدث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، في خبر له أحوال معينة. وقال الفرزدق، وهو أحد من يؤخذ عنهم اللغة، قيل عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، قال وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، فقال ليفسد زوجتي ولم يقل زوجي، لكن قلنا إن لغة زوج أفصح من قولنا زوجة. لما لم يرد في القرآن لفظ زوجة، لم يرد في القرآن لفظ زوجة. يقول رب العزة وأزواج مطهرة، هذا يأتي على من؟ يأتي على اثنين، على من؟ على اثنتين، يأتي على نساء المؤمنين ويأتي على الحور العين. يأتي على من؟ على النساء المؤمنات اللواتي دخلن الجنة، وعلى الحور، وعلى الحور العين. وقول الله عز وجل وأزواج مطهرة، الطهارة أيها المبارك ضربان، طهارة نفس وطهارة بدن، طهارة نفس وطهارة بدن. كما أن المؤمن مطالب أن يطهر جسمه، بدنه، جسده، مطالب أن يطهر قبل ذلك نفسه. وبكل جاء القرآن، قال الله عز وجل عن آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في حق الصديقة مريم: وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال الله عز وجل في حق عيسى بن مريم: ومطهرك من الذين كفروا، أي لا تصنع صنيعهم ولا تقتدي بهم. ولما كان لوط عليه السلام وبنتاه من الطهارة والبعد عن الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، بخلاف أهل القرية التي كانوا يسكنونها، قال عنهم أهل القرية إنهم يتطهرون. وقال الله عز وجل في حق بيته العظيم: ولقد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فالطهارة أمر مطلوب، بل قال الله عز وجل عن الماء الذي ينزل من السماء، قال: ونزلنا من السماء ماء طهورا. بل قال ربنا عن شراب أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هنا قال رب العزة: وأزواج مطهرة. ثم ذكر الله عز وجل النعيم العظيم، قال: وهم فيها خالدون. لكننا قبل أن نأتي إلى قول الله عز وجل وهم فيها خالدون، نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظ زوج في القرآن لا يأتي في حق الكفرة، ويقول إن الزواج له حرمة دينية. فالله عز وجل لما ذكر امرأة نوح وامرأة لوط لم يقل إنهما زوجتان، لم يذكرهما بلفظ الزوجية، قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل زوج نوح أو زوج لوط. في حين لما ذكر الله عز وجل نساء نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأزواجه، وقال: إنا أحللنا لك أزواجك. لكن يشكل على هذا المعنى أن الله عز وجل ذكر سارة زوجة إبراهيم، وذكر أم يحيى زوجة زكريا بلفظ امرأة، فإن الله عز وجل قال عن سارة عليه السلام قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وسارة زوجة خليل الله إبراهيم بالإجماع. وقال الله عز وجل في حق امرأة زكريا أنه قال عنها: وكانت امرأتي عاقرة، ولم يقل زوجي. لكن من قال بهذا الأول أجاب، قال: إن هذا في معرض الحديث عن الحمل والولادة، في معرض الحديث عن الحمل والولادة، لا في معرض الحديث عن كونها زوجة. قال ابن القيم رحمه الله، وكلامه هنا أكمل أفضل، قال: إن المناسب أن يقال إن كلمة زوج في القرآن قضية المشاكلة، قضية المشاكلة، يعني يصبح كل منهما ملائما للآخر. ولهذا قال الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي من يناسبهم، من هو في مثل صنيعهم. وكلام ابن القيم أكمل، والعلم عند الله. ثم قال رب العزة: وهم، أي المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وهم فيها، في ماذا؟ في الجنات خالدون. هذا هو الذي جعل بعد رؤية الله ورضوانه جعل للجنة حقا أن تكون دار نعيم. الخلد فيها هو ذروة نعيمها، لأن الله عز وجل هدم على أهل الدنيا ملذاتهم بما؟ بالموت. ولهذا يسمى الموت هادم اللذات، لأن الله عز وجل نغص به على أهل الدنيا حياته. وسليمان بن عبد الملك كما مر معك كثيرا، خليفة أموي، ولي الحكم ولي الملك شابا في 42 أو قبلها بقليل، ثم يقولون إنه أتى الطائف بعد أن حج أو اعتمر. فلما أتى الطائف طعم ثم دخل حماما، حمام في ذلك الوقت لا يطلق على ما يطلق عليه اليوم، إنما يطلق على المكان الذي يغتسل فيه ويتطيب ويتنظف، ولبس فاخر ثيابه وهو أمير المؤمنين وخرج. لما خرج لقيته جارية من جواريه من ملك يمينه، وهو نظر إلى المرآة فأعجبته نفسه، فقال: ما تقولين؟ أي فيما ترين؟ أمير المؤمنين شاب لتوه قد تطهر، لتوه لبس فاخر الثياب. قالت: أنت نعم المتاع لولا أنك ثاني. فغلبت كلمتها، والبلاء موكل بالمنطق، فما مكث بعد هذه الكلمة يوم أو يومان أو ثلاث، يوما أو يومين أو ثلاث، إلا وقد مات. ما المقصود؟ الشاهد من هذا أن الله عز وجل حكم بالموت على كل أحد، لكن أهل الجنة دخلنا الله إياكم إياها كتب الله عز وجل لهم النعيم، كتب الله لهم الخلود، فقال جل وعلا: وهم فيها خالدون. وحتى هم يشعرون بأنهم خالدون، هم في الدنيا يخوفون بالموت، فحتى يطمئنوا أن لا موت في الجنة يؤتى بالموت على صورة كبش، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ويقر في قلوبهم أن يعرفوه، وينادون فينظرون من أعالي الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وينادى كذلك أهل النار عياذا بالله، ويسألون فيجيبون: نعم، هذا الموت. ثم يذبح ذلكم الكبش الذي هو صورة لمن؟ للموت، تجسد الموت فيه، وينادى أن يا أهل الجنة خلود بلا موت. فلا يقع في خلد أهل الجنة أنهم سيخرجون منها، ولا يقع في خلد أهل النار عياذا بالله أنهم سيخرجون منها، فيصبحون في حسرة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا ما دل عليه قول الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال أصدق القائلين: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نقف قليلا على قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي، تقرأ لا يستحيي قراءة الجمهور، وثمة قراءة بياء واحدة لا يستحي. ويجب أن تعلم أن من حيث المعنى المعنى واحد، من حيث المعنى المعنى واحد، وإنما كذلك السين والتاء زيدت للمبالغة، زيدت للمبالغة. أما تحرير معنى الآية كاملة إن شاء الله تعالى سيكون إذا أذن ربنا موضوع اللقاء القادم. وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.